الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لي حضراتكم حصادنا الإخباري لهذه الظهيرة، يصحبكم فيه طرق الخزاعي وفيه بعد قليل. انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا، وأوساط أوروبية تعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية، والكتلة الصدرية تحتل المركز الأول. تواصل التظاهرات في العاصمة السودانية، وقوات الأمن تستخدم الغاز لإبعاد المتظاهرين عن القصر الجمهوري. إلى التفاصيل، عقد مجلس الشورى الإسلامي والحكومة الإيرانية صباح اليوم اجتماعا مشتركا بحضور رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية وأعضاء البرلمان ومجلس الوزراء. وقال الرئيس السيد إبراهيم رئيسي في كلمة إن الاختلافات في وجهات النظر مجرد هوامش، ويجب التنسيق بين السلطات الثلاث لمعالجة مشاكل البلاد، مؤكدا أن هذه استراتيجية أساسية لدى حكومته. بدوره قال رئيس البرلمان محمد باقر قالباف: ندرك حجم الأعباء التي يتحملها الشعب، وعلينا أن نخفف من وطأتها، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق عادل خلال مفاوضات فيينا لإزالة عبء الحظر الجائر عن كاهل الشعب. أعلن عن انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، حيث ناقش المشاركون موضوع إلغاء الحظر والمضي قدما بالمحادثات. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني عقد اجتماعا مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا لمناقشة كيفية مواصلة المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. وقال دبلوماسيون أوروبيون كبار إنهم يتوقعون الآن بدء العمل مع إيران، وإنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات، مؤكدين على ضرورة التوصل إلى نتائج مرضية. أكدت مصادر مقربة من الوفد الإيراني إلى محادثات فيينا أن الوفد يؤكد على أولوية إلغاء الحظر المفروض على إيران، وأنه على استعداد كامل لمنح المحادثات ما تتطلبه من وقت وجهود للحصول على نتائج مرضية دون التراجع والتنازل عن المطالب الإيرانية أمام جداول زمنية غير واقعية. وأضافت المصادر أن الوفد الإيراني أكد على ضرورة أن تبادر الإدارة الأمريكية الحالية إلى إلغاء الحظر باعتبارها انسحبت من الاتفاق النووي ولا تتذرع بمتلازمة إلغاء الحظر والتعهدات النووية، موضحة بأن هناك أطرافا لا تريد لهذه المحادثات أن تكون مثمرة وتسعى لإنهائها بشكل مبكر وإلقاء اللوم على إيران. للمزيد بشأن هذه الجولة من المفاوضات نتابع التقرير التالي.
جلسات الجولة 7 من محادثات إلغاء الحظر المفروض على الشعب الإيراني متواصلة في فيينا، فبعد الاجتماع الرسمي الذي عقد الاثنين ومناقشة مجموعات الخبراء مسألة إلغاء الحظر الأمريكي وتقديم الضمانات لإيران يوم أمس، الشق المتعلق بالتزامات طهران النووية هو محور مباحثات اليوم الأربعاء. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني بحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا تنسيق الترتيبات لاستمرار المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. دبلوماسيون أوروبيون كبار تحدثوا عن صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات كان قد تم التوصل إليها خلال الجولات 6 الماضية، وأشاروا إلى أن قضية أجهزة الطرد المركزي الإيرانية هي أحد موارد الخلاف في المحادثات، لكنهم أعربوا عن أملهم في التوصل التوصل إلى صورة أوضح بحلول نهاية الأسبوع، محذرين من احتمال توقف المفاوضات في حال غياب التقدم. ورغم أجواء التفاؤل التي سادت انطلاقة المحادثات، لا رهانات إيرانية كبرى، فالتقدم في فيينا يعتمد على تقديم ضمانات حقيقية بشأن الحظر بحسب إيران، التي تشدد على أولوية هذه القضية وتؤكد أن لديها خيارات أخرى في حال فشل التفاوض، مع علم الأطراف الأخرى بذلك، كما تشترط عدم النقاش في أي ملفات سياسية أو أمنية. وفي حين تحاول بعض الأطراف الغربية المشاركة في المفاوضات بالسعي لفتح ملفات لا علاقة لها بالاتفاق النووي، جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر التأكيد بأن الهدف الرئيسي للمفاوضات هو التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق والسعي لتطبيق العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع بلاده، فيما أكد في تصريحات سابقة أن المحادثات ليست نافذة مفتوحة إلى الأبد. وعلى وقع المفاوضات لم يخفي الكيان الإسرائيلي قلقه العميق مما ستؤول إليه هذه الجولة، فبعدما وصف رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت حالة الكيان الإسرائيلي عشية بدء المفاوضات بالقلقة جدا، تتوالى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المطالبة بعدم رفع الحظر عن إيران، آخرها لوزير الخارجية يائير لبيد الذي دعا عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجديد الحظر على إيران وتهديدها عسكريا، داعيا الغرب إلى مزيد من الحزم تجاه طهران.
أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي أمين استعداد الشركات الإيرانية لتقديم المساعدة في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في سوريا وإقامة الصناعات المشتركة. وكان الوزير الإيراني والوفد المرافق له بدأ الأحد زيارة إلى سوريا شملت عدة لقاءات رسمية وافتتاح معرض المنتجات الإيرانية الثاني. المزيد في التقرير التالي.
حراك متسارع يبديه وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين خلال زيارته إلى سوريا تركزت بلقاءات متكررة للمسؤولين السوريين لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال التجاري والصناعي، إضافة لزيارة كبرى المعامل الصناعية التشاركية بين الشركات الإيرانية والسورية للوقوف على واقعها وتوسيع النشاط فيها.
نسعى في خلال هذه الزيارة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإحياء الصناعة في سوريا، بما أن بلدنا أيضا مفروض عليها عقوبات اقتصادية، وبسبب خبرتنا في الالتفاف على العقوبات يمكننا أن نساعد سوريا أيضا في اجتياز هذه المرحلة وهذه العقوبات. أيضا سنعمل على إحياء هذه المعامل مثل معمل سيامكو ومعمل زجاج كاوا.
يسعى وزير الصناعة الإيراني الزائر إلى سوريا إلى تعزيز أطر التعاون الصناعي بين البلدين، ويعول على معرض صنع في إيران المقام في دمشق إلى توسيع هذه النشاطات بكافة المجالات. 164 شركة إيرانية تخصصية تشارك في معرض صنع في إيران في العاصمة السورية دمشق، المعرض الذي يعرض المعدات الطبية ومواد الإنشاء والبناء والتصاميم المعمارية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيماويات، إضافة إلى الأغذية والمنسوجات والسيارات.
شركتنا تجارية معنية بالمواد الزراعية والغذائية كالسكر والقمح، قادرون على تلبية وتأمين هذه المواد للشعب السوري بجودة جيدة وبأفضل الأسعار.
نحن متخصصون بمجال الطاقة الشمسية ولدينا حلول لمشاكل الكهرباء في سوريا، ومن ضمنها هذا الجهاز لحل هذه المشكلة بمدة قصيرة.
كشركة عم ننتج كابلات اتصالات ضخمة للدولة وللحكومة السورية، صلنا 15 سنة. نحن كمان عنا إنتاج كابلات منزلية كهربائية، إن كان كمان للحكومة وإن كان للشعب بشكل مباشر منزلية تستخدم.
المعرض الإيراني في دمشق يعتبر خطوة من خطوات اقتصادية وصناعية يسعى البلدين لتطويرها وتلبية احتياجات السوق المحلية السورية من السلع والمواد والتجهيزات والتقنيات، وأهمها التي تخدم عملية إعادة الأعمار.
في في العراق أعلنت هيئة الحشد الشعبي إطلاق عملية أمنية مشتركة في قطاع المعتصم جنوبي محافظة تكريت. وذكرت الهيئة في بيان لها أن قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي الفوج الثالث ولواء للشرطة الاتحادية وطوارئ صلاح الدين أطلق الصباح اليوم عملية أمنية في قطاع المعتصم جنوبي تكريت لتفتيش وتطهير مناطق حويج المجمع وحويج الصعوية في قطاع المعتصم جنوب تكريت ومسح وتطهير الجزر والحوائج ذات التضاريس الصعبة، مشيرة إلى أن العمليات تأتي من أجل تأمين المناطق وحماية المدنيين والقطاعات الأمنية كي لا تستغل من قبل الإرهابيين. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وفيما أعلنت المفوضية بفوز التيار الصدري ب73 مقعدة، أعلنت قوى الإطار التنسيقي بالعراق رفضها القاطع لنتائج الانتخابات الحالية قائلة إنه بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي. هذا وجددت القوى موقفها الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع. حول سيناريوهات المشهد العراقي المقبل بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي أثير الشرع.
لم ينتهي الجدل على الإطلاق، ما زال أمامنا وقت كي تقتنع المحكمة الاتحادية العليا بالنتائج ومن ثم المصادقة على هذه النتائج. الإطار التنسيقي، القوى التي يعني ضمن الإطار التنسيقي لم تستسلم إلى هذه اللحظة، وبجعبتها الكثير من الطعون والأدلة والإثباتات على يعني تزوير الانتخابات والتلاعب بالنتائج، خصوصا أن هناك لربما نوايا بالتحرك على المجتمع الدولي وتقديم شكوى. يعني لديهم هناك أدلة على أنه جهات خارجية متورطة بالتلاعب بهذه النتائج وسرقة أصوات من يريد إبعاد الجانب الأمريكي عن العراق. يعني ربما هذه جبهة استهدفتها التدخلات الخارجية، ومن ثم يعني الآن ربما لا نقول أنه سيحدث تصعيد بعد إعلان النتائج، لا، يعني هناك بعض الطعون بجعبة المحكمة الاتحادية العليا الآن سيتم النظر بها، وكل السيناريوهات الآن مطروحة. لربما المحكمة الاتحادية العليا تقتنع بالطعون والشكاوى المقدمة وتوجه بإعادة العد والفرز اليدوي بصورة شاملة ل 55,000 محطة، وهي مجموع المحطات الانتخابية في كل العراق. رغم أن هناك يعني ربما ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية، لكن يبدو هناك توصيات بعدم قناعة هذه النتائج وتكون توجيه بإعادة العد الفرز اليدوي بصورة شاملة. أيضا لربما هناك يعني أخطر من ذلك، لربما توجه المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء النتائج إذا ما ثبت وفق الطعون المقدمة من قبل المعترضين على النتائج بأنه يعني هناك تلاعب خطير وهناك جهات خارجية فعلا تلاعبت بنتائج المرشحين وكان هناك الفوز لبعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين. بالتأكيد يعني نخشى أن تكون هناك تصعيد، لأن نشوف العملية السياسية لربما الآن ستدخل مرحلة انغلاق خطير جدا، انسداد سياسي خطير جدا، وطبعا هذا ما نخشاه. يعني لا يمكن لأي قوى سرقت أصواتها وتم التلاعب بأصواتها ولديها أدلة، لا يمكن لها أن تصمت، خصوصا أنه يعني هناك محاولات لتشكيل حكومة أغلبية أو سحب البساط من تحت أقدام بعض القوى. يعني لربما كل القوى داخل الإطار التنسيقي مجتمعة ترفض هذه العملية. يعني نحن أمام منحدر خطير جدا في العراق وأمام فعلا يعني عملية سياسية لربما تكون يعني بداية النهاية بكل صراحة.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران وحصادنا الإخباري مستمر مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. الدفاعات الجوية للقوات اليمنية تسقط طائرة استطلاع لقوى العدوان بصاروخ أرض جو قرب صعدة. الآلاف يتظاهرون قرب القصر الجمهوري بالخرطوم وباقي المدن السودانية ضد حكم العسكر. استمرار التظاهرات في أكثر من 30 مدينة مغربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. أهلا بكم من جديد. في اليمن تمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية صباح اليوم من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو في أجواء منطقة العمشية بين محافظتي صعدة وعمران. إلى ذلك عاود تحالف طيران العدوان اليوم استهداف مطار صنعاء الدولي بست غارات، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على استهدافه بثلاث غارات عنيفة. سياسيا دعا بيان مشترك موقع باسم أحمد بن دغر رئيس البرلمان في حكومة هادي ونائب عبد العزيز جباري لوقف الحرب في اليمن فورا، مؤكدا أن الخيار العسكري ضد الجيش واللجان الشعبية لم يعد ممكنا. أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين احتشدوا قرب القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم للاحتجاج على الحكم العسكري. وهتف آلاف المتظاهرين مجددا في الخرطوم لا شراكة ولا تفاوض، وطالب آخرون بعودة الجنوب إلى تكناتهم، فيما خرج محتجون آخرون في مدن من بينها بور سودان وكسلة ونيالة وعطبرة، كما شهد ساسة من أطلق سراحه مؤخرا يشاركون في الاحتجاجات. وتأتي هذه الاحتجاجات عقب الاتفاق الذي تم مؤخرا بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. حول التطورات في الشارع السوداني نتوقف عند رؤية الإعلامي والمحلل السياسي الدكتور أسامة الشيخ.
حقيقة الأوضاع في السودان الآن المؤامرة اتضحت معالمها، الشعب يعرف تماما ماذا يحاكي ضده، الكثير يتحدث يعني وسائل الإعلام السودانية حتى المحللين غير المنحازين لجهات حزبية معينة يتحدثون أن هنالك ضغوط كبيرة مورست على حمدوك من قبل حلفائه الغربيين، من قبل حلفائه العرب، حتى يعني من قبل الكيان الإسرائيلي. كان يجب أن يبحث عن مخرج للمكون العسكري، فتم الضغط على حمدوك. الشارع السوداني كان يطالب بعودة حمدوك باعتبار أن حمدوك كان لا يزال مصدر ثقة لهذا الشارع، ولكن حينما وقع حمدوك اتفاقه أو رضخ للضغوطات ووقع الاتفاق مع المكون العسكري اتضحت الرؤية تماما. يعني رأينا في نفس اليوم الذي تم التوقيع على الاتفاقية الناس كانت قبل التوقيع على الاتفاقية كانت تهتف باسم حمدوك، وبمجرد أن وقع حمدوك هذه الاتفاقية ورضخ لهذه الضغوط خرج نفس الشارع نفس المتظاهرين، لم يتغير شيء، انقلبت الرؤية تماما، صاروا يهتفون ضد حمدوك. أنا أعتقد أن هنالك نسبة وعي كبير جدا جدا الآن بين المتظاهرين بين الشباب السوداني. أنا كنت ذكرت سابقا أنه المكون الشبابي كبير جدا جدا، التظاهرات يقودها شباب واعي، شباب يعرف ماذا يحاك ضده، فلذلك أنا أعتقد أن هذه الحيل التي يمارسها الغرب لن تنطلع عليه. الحركة الاحتجاجية تريد العودة إلى ما قبل 15 أكتوبر، يعني العودة إلى ما قبل الانقلاب العسكري وحكومة مدنية خالصة، يعني حتى الوثيقة الدستورية التي وقع عليها في ديسمبر 2019 الآن تجاوزتها حركة الشارع. الشارع الآن يتحدث عن أعداد كبيرة قتلت، يتحدث عن خيانة واضحة من المكون العسكري لما تم التوافق عليه. لا توجد ضمانات لأن يعني حتى لا ينقلب المكون العسكري مرة أخرى على ما اتفق عليه مع المدنيين، فلذلك هم الآن يتحدثون عن مدنية خالصة، لا للتفاوض مع المكون العسكري، لا للقبول بالإملاءات الخارجية، لا للقبول بالضغوط الغربية والضغوط الصهيو أمريكية التي تمارس على الجهات الحاكمة في السودان. فالآن الرؤية بالنسبة للشارع واضحة، هم يعرفون ماذا يريدون. المشكلة التي يواجهها الآن المجتمع الدولي باعتقاده أنه تمت المسألة وحلت المسألة وانتهت القضية وعادت حكومة مدنية، هذا ما يريده الغرب، يريد شكل ظاهري لحكومة مدنية. ولكن الشارع يعرف تماما أن هذه الحكومة الموجودة الآن حمدوك نفس رئيس الوزراء الذي كان موجود منذ بداية الفترة الانتقالية حتى الآن تغير تماما.
تواصلت الاحتجاجات في عشرات المدن المغربية مندّدة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ومتضامنة مع فلسطين. تأتي هذه التحركات الاحتجاجية استجابة لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع التي أعلنت أن عدد المدن التي شهدت تظاهرات بلغ 36 مدينة. وقد تعرض المحتجون للقمع من قبل القوات الأمنية ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المحتجين ومن بينهم مسنون. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن كييف أرسلت 125 ألف جندي إلى منطقة الصراع في دونباس وهو ما يعادل نصف قواتها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الجيش الأوكراني يحشد قواته وينشر المعدات الثقيلة والأفراد، معربة عن قلق موسكو من رفض كييف الفعلي للتسوية السلمية لهذه القضية. وتعليقا على مزاعم كييف حول هجوم عسكري روسي وشيك على أوكرانيا، فندى زاخاروفا تلك المزاعم واعتبرتها مناورة لصرف الانتباه عن العمليات العسكرية الأوكرانية فيما بعد. أكدت السلطات الكندية أنها ستطلب من الوافدين جوا من جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة إجراء اختبار كوفيد-19، كما ستعمل على توسيع نطاق الحظر المفروض على المسافرين من جنوب أفريقيا ليشمل الوافدين من مصر ونيجيريا ومالوي بعد رصد حالات جديدة من الإصابات بالسلالة الجديدة. وفي البرازيل تم إعلان تسجيل إصابات جديدة مؤكدة بالمتحورة أوميكرون لدى مسافرين وصلوا من جنوب أفريقيا، بما يعني أن العدوى وصلت لقارة أمريكا اللاتينية بأكملها. أوروبيا أكدت السلطات الفرنسية أنها تنتظر تسجيل مزيد من الإصابات بالمتحورة أوميكرون في جميع أنحاء البلاد بما فيها العاصمة باريس بعد وصول إصابات إلى القارة. تفاصيل في التقرير التالي.
ربما نجحت حملات التلقيح بالتقليل من أعداد الوفيات جراء جائحة كورونا، إلا أنها قد تتهاوى أمام تفشي السلالة الجديدة أوميكرون في ظل مخاوف من عدم جدوى ما يتخذ من إجراءات للحد من تفشيها. السلطات الكندية أكدت أنها ستطلب من الوافدين جواً من جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة إجراء اختبار كوفيد-19، كما ستعمل على توسيع نطاق الحظر المفروض على المسافرين من جنوب أفريقيا ليشمل الوافدين من مصر ونيجيريا وملاوي بعد رصد حالات جديدة من الإصابات بالسلالة الجديدة. وفي البرازيل تم إعلان تسجيل إصابات جديدة مؤكدة بالمتحورة أوميكرون لدى مسافرين وصلوا من جنوب أفريقيا، بما يعني أن العدوى وصلت لقارة أمريكا اللاتينية بأكملها. أوروبيا أكدت السلطات الفرنسية أنها تنتظر تسجيل مزيد من الإصابات بالمتحورة أوميكرون في جميع أنحاء البلاد بما فيها العاصمة باريس.
اتخذنا قرارات سريعة شملت تعليق الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا، وقمنا بمتابعة جميع المسافرين الذين كانوا هناك خلال الأسبوعين الماضيين وكانت هناك حالات إصابة إيجابية.
أما هولندا فأكدت تسجيل إصابات بالمتحورة الجديدة بين مسافرين قدموا من جنوب أفريقيا، إلا أن حجم التفشي ما يزال غير معروف. منظمة الصحة العالمية أرجعت ظهور المتحورة الجديدة للتوزيع غير المتكافئ للقاح، وأكدت أن الاستمرار بهذا النهج سيؤدي لمزيد من التغييرات على الفيروس.
أكثر من 80% من اللقاحات في العالم ذهبت لدول مجموعة العشرين. البلدان منخفضة الدخل ومعظمها في إفريقيا تلقت 16% فقط من جميع اللقاحات. كلما استمر عدم المساواة زادت فرص تفشي الفيروس تطوره بطرق لا يمكننا التنبؤ بها أو منعها.
أما الولايات المتحدة أكبر المتضررين من كورونا حتى الآن والتي تشهد زيادة مضطردة في الإصابات، فأكد رئيسها جو بايدن أن إدارته تعمل من أجل تعديل اللقاحات وتقديم جرعات معززة في حال الضرورة، وقال إن ظهور حالات من المتحورة الجديدة يدعو للقلق وليس للذعر.
وفي ختام حصادنا الخبري هذا تذكير بعناوين: ادعاء انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا، وأوساط أوروبية تعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية والكتلة الصدرية تحتل المركز الأول. تواصل التظاهرات في العاصمة السودانية، وقوات الأمن تستخدم الغاز لإبعاد المتظاهرين عن القصر الجمهوري. شكرا على جميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
القمر رأيته. يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على محبي يوسف الصديق عليه السلام والمنتصرين له، وقد اشتدت عليه البلوى فاشتد هو في حب الله تعالى واللجوء إليه في الانتصار على نفسه، ومن يغريه بالباطل وأقبل على الدعاء مستأنسا به خشية ورجاء، فاستمعوا لما جرى عليه لتروا صبر الأنبياء على ما يكرهون، وكيف يجب أن تكونوا من المقتدين بهم.
أنا اليوم مسرور وسعيد، سعيد جدا بنيروس.
مولاي أيها المبجل أمن حوتب،
ماذا أصابك؟ أرى وجهك شاحبا.
لا 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 أيها المبجل، أنا لا أعاني من شيء، أنا بخير. أنا
أبو بيس، ما الذي أصاب صاحبك بنيروس؟ إنه ليس على ما يرام.
لا شيء يا مولاي الملك، إنه مرهق ليس إلا. تناول طعامك يا مولاي، أرجوك تفضل. الطعام اليوم لذيذ وكما تحب.
لذيذ؟
توقف أيها المبجل، لا 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 تأكل من الطعام الذي قدمه لك أبو بيس، إنه مسموم.
أيها الخائن القذر، السم في شرابك وليس في طعامي.
براموا.
نعم مولاي.
ألقي القبض على هذين الخائنين، هيا.
لا 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 أيها المبجل أرجوك
ارحمني يا مولاي. أيها المبجل أرجوك يا مولاي ارحمني. أيها المبجل
سيدتي أرجوك يا غير
سيدتي،
كذا إذا تفعلون
أنا أتوسل إليك.
هيا تحركوا
مولاي، أنا أيضا بريء ارحمني أرجوك.
أيها المبجل أنا بريء، أتوسل إليك يا مولاي. سيدة تي اشفعي لي يا مولاتي،
اشفعي لي. مهلا، أريد أن أعرف حقيقة ما جرى.
أيها المبجل، هذا الخائن بنيروس كان عازما على قتلك فصب السم في شرابك.
إنه يفتري عليك يا مولاي الملك، هو الذي ناولني السم وحرضني على أن أصبه في شرابك.
لا يا مولاي.
حسنا
إنه يكذب.
أمركما أن تتناولا من هذا الطعام والشراب، وإلا قتلتكما واحتسيت الشراب بجمجمتيكما.
صدقني يا مولاي صدقني.
لقد حان دورك أبو بيس، كل من هذا الطعام وأخبرني عن مذاقه. كل طعامك الذي صنعته بيديك، رأيت كيف شرب بناروس الشراب؟ كل، هيا كل.
أرجوك أرجوك يا مولاي الملك، أرجوك سامحنا، أتوسل إليك يا مولاي. لا
أيها الحراس،
لا
أيها المبجل،
خذوهما
يا مولاي.
هيا
سيدتي اسمعي لي يا مولاتي.
يا مولاي
يلا
سامحنا،
سامحيني سامحيني يا مولاتي، يا مولاي اسمعي لي يا مولاتي.
سامحنا سامحنا يا مولاي.
خيانة، خيانة في قصري، ثمة من يدبر المكائد لي من داخل قصري. أضرب عنقي هذين الخائنين، يجب أن ينال العقاب على خيانتهما.
أيها تحرك،
هيا
أيها الخونة تحرك.
لا يا سيدي لا.
أمر مولاي الملك مطاع دوما، لكنني أرى أن نتريث قليلا. تريد أن نتريث؟ هل تراك تمهل الخائنين؟
لا يا مولاي.
إذن ماذا؟
يجب أن نتأمل الأمر قبل الإقدام. أقترح أن نتريث ريثما نلقي القبض على أعوانهما.
مولاي لا ريب عندي أنهما ينفذان أوامر صدرت إليهما، ولم يقدما على ما فعل من تلقاء نفسيهما.
سوف أستجوبهما بنفسي.
حسنا، تحري بوتيفار شخصيا مجريات المؤامرة على قتلي، فأنت صاحبي وعزيز مصر. أريد منك أن تطلعني على النتيجة، على نتيجة التحقيق. بإمكانك الانصراف.
حسنا يا مولاي الملك.
المحترم يوزر سيف، هل أنت جالس هنا؟
أجل، ماذا جرى حتى أتت نديمة السيدة زليخة إلى محل إقامة العبيد؟ فأنت عادة لا تأتين إلى هنا. لا ريب أن ثمة أمرا خطيرا قد حصل.
هؤلاء العبيد الزلوج قذرون ومرضى، ويجلبون معهم الأمراض أينما حلوا.
ما هذا الكلام يا كاري ماما؟ الأسود والأبيض، والحر والعبد، والرجل والمرأة، كلهم بشر، وقد خلقهم خالق واحد. لا فضل لأحد على آخر إلا بالأعمال الحسنة والفضائل. أخبرني أي أمر حدا بك إلى المجيء للقاء بين العبيد.
هل يسعني أن أكلمك على انفراد يا يوزر سيف؟
نحن هنا لوحدنا، فهؤلاء مرضى ويستطيعون بالكاد سماع صوت أنينهم، ولا علاقة لهم بأحد. إذن تكلمي بما شئت.
السيدة زليخة قصدت بوتيفار وطلبت منه أن يزج بك في السجن. عليك أن تنقذ نفسك قبل فوات الأوان.
ماذا عساي أن أفعل؟
يكفي أن ترمق السيدة زليخة بعين الرضا، وعندها تسير الأمور على ما يرام.
أهذه أنت التي تتكلمين بهذا الكلام؟
أجل أجل، فليس سوانا يا يوزر سيف، أنا وأنت وهؤلاء العبيد المرضى في هذا المحل.
ارتاح ضميري واطمأنت نفسي حين ظننت أن الشيطان نطق على لسانك. لقد فرخ وباض في صدوركن، وسوف لن تنتهي هذه الأمور إلى خير أبدا إذا ما أطعتكن. فحسبي الله ونعم الوكيل، إنه خير ناصر ومعين. انصرفي وأبلغ السيدة زليخة تحياتي، وأخبريها أن يوزر سيف قد توكل على ربه، وأن الموت والسجن دون ما تدعونني إليه.
حسنا.
أيها المحترم يوزر سيف، ماذا كانت تفعل كريماما بين العبيد والمرضى؟
لم تأتي لعيادة المرضى.
أنا سأشرح لك الأمر. يجب على يوزر سيف إما أن يختار زليخة ونساء مصر أو السجن.
نمي سابو، إن محنة السجن وإن طالت فسوف تنتهي إلى أجل، لكننا لا نعلم متى ينتهي عذاب الزنات في سعير جهنم.
أي جهنم؟ تريد أن ترمي بنفسك في السجن لتنجو من شر جهنم خيالية؟
لم أرى عاقلا يفضل محنة السجن على مجالسة الحسناوات.
أنا قلق عليك يوزر سيف.
ولما القلق؟
أخشى من اليوم الذي سيأمرني المبجل بوتيفار فيه لسجنك.
لا تخشى شيئا يا رودامون، لقد تحدثت مع المبجل بوتيفار بهذا الشأن. هذا السجن هو خلاص لي من المعصية.
عجيب أمرك يا يوزر سيف.
حسنا، أريد أن أسمع منكما تفاصيل ما جرى. تكلم يا أبو بيس، من هم الذين حرضوك لتضع السم في طعام أمن حوتب وأفراد أسرته؟
لا أحد يا مولاي، أقدمت على هذا الأمر بنفسي.
لماذا؟ هل أساء إليك الإله أمن حوتب بفعل أو قول؟
فعلتها لأني سمعت أن المبجل أمن حوتب أمرك أن تغير على معبد الإله آمون وتدمره ومعه كهنته بضربة واحدة.
قلت لي سمعت؟ ممن وكيف؟
لم أسمع من أحد، سمعته بنفسي. نعم سمعته بنفسي، كنت أقف خلف باب مدخل القصر.
أنت تكذب. حينها تعمدت أن أتفقد ما وراء باب المدخل خشية أن يسترق أحد السمع. لا بأس، سوف تجهر بالحقيقة لاحقا. حسنا، تكلم أنت يا بيناروس.
أنا لا علم لي، أمس قال لي أبو بيس إن أمن حوتب ينوي تدمير معبد المدينة، ثم حرضني على أن أضع السم في شراب المبجل أمن حوتب.
حسنا، وماذا فعلت؟
لم وافق. لقد رأيتني عندما شربت شراب الملك أمن حوتب،
سلمتك السم الذي أعطاني.
هل كلمك شخص آخر بشأن قتل الملك؟ أو هل رأيت أحدا يكلم أبوبيس بهذا الشأن؟
لا لا لا، لم أرى أحدا غير أبوبيس.
وأنت يا بوراموا؟
أجل يا مولاي،
إن بقي أبوبيس وبناروس في القصر فسوف يعثر مدبرو مؤامرة قتل الملك عليهما ويقتلونهما. بادر فورا إلى تسريحهما إلى سجن زاويرا سرا ومن غير أن تكشف هويتهما، واحرص على أن لا يعرف أحد أين سجن هذان الرجلان.
أمرك يا مولاي، هيا تحركوا، هيا 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 تحركوا.
يا مولاي يا مولاي.
فليحيى المحترم يوزرسيف.
فليحيى رودامون، هل جئت لتقتادني؟
ليتني مت قبل أن أؤمر باقتيادك.
لا تقطب حاجبيك وافعل ما تؤمر، فيوزرسيف ليس حزينا لهذا الأمر، فلنذهب.
سيدي يوزرسيف، ماذا جرى؟ لما لا تكلم بوتيفار بهذا الخصوص؟
أخيرا استقر رأي بوتيفار على سجني. قلت لي لم تر عاقلا يختار ماذا؟
يا يوزرسيف، لم أرى عاقلا يفضل محنة السجن على مجالسة الحسنوات.
فلنذهب رودامون، لنذهب لتوصلني إلى السجن، لأني أفضله على مجالسة الحسنوات.
انظرت يميني وأسفاه، إنهم يقتادون يوزرسيف. لأذهب وأخبر الآخرين، إنهم قد اقتادوا يوزرسيف.
ما الذي يجري هنا؟
وأخيرا أخدمت زليخة على ما هددت به، سيساق يوزرسيف إلى السجن.
ولكنه
أيها المحترم يوزرسيف، نحن نعلم أنك بريء ولا ذنب لك.
إنه بريء، يا للأسف.
انظري، إنهم يأكلون من فتات مائدة السيدة زليخة، وقلوبهم مع هذا العبد الأجنبي.
مسكين. لا تحزنوا، لا تحزنوا.
وأخيرا،
لا تحزن،
فعلت زليخة ما هددتك به، ولكن لماذا يقتادونك إلى السجن؟
يا ستينة، إن رضيعك قد شهد لصالحي، مع ذلك فها هم يقتادونني إلى السجن. أنا راض برضا ربي الواحد الأحد، ربما كان هذا قدري. اعتني بطفلك الجميل يا ستينة، سيرعاه الله.
هذا ما تجنيه من التمرد على الأسياد يا يوزرسيف.
لا يا كريمة، ما لا، بل ابتليت بالسجن لأنني أطعت رب الأرباب. إن الله كلما أحب عبدا ابتلاه أكثر.
لكن سيدي، كيف سنستطيع أن نصبر على فراقك يا يوزرسيف؟
لا تقلق علي، لا تقلق، السجن بالنسبة لي بمثابة الخلاص من المحنة. أحمد الله ربي الذي استنقذني من سجن هذا القصر.
رئيس السجن زويرة أحد أصدقائي، لا تقلق، أكيد أمين، رجل طيب.
إن أعز أصحابي موجود أيضا في سجن زويرة.
حقا؟ من تعرف في سجن زويرة؟
إنه الذي خلق كيدامين رئيس السجن. عزيزي رودامون، أنا لست قلقا يا صديقي.
لا أعرف ماذا تقول ومن تقصد بكلامك هذا. إذن لنذهب، لننطلق يا يوزرسيف.
السلام عليكم.
افتحوا الباب، إنه الموقر فراموا.
فليحيى الموقر باراموا.
شكرا لك.
الموقر باراموا، لماذا تكبدت عناء المجيء بنفسك؟
إنها أوامر المبجل بوتيفار. كان علي المجيء بنفسي. تمهلوا، هذان الرجلان مباشرا طعام وشراب الملك من حوتب بناروس وأبوبيس، لا يسمح لأي كان أن يراهما أو يكلمهما. لا تذكر اسمهما لأي كان، وإذا ما سأل أحد عنهما فبلغ المبجل بوتيفار فورا، واحرص على أن يكون في زنزانة بعيدة عن بقية المسجونين.
حسنا، هل تسمح لي أن أسأل عن الجرم الذي اقترفه؟
محاولة قتلي من حوتب وأفراد عائلته. قد يكون هناك من يترصد بهما ليقتلهما. عليك أن تحرسهما جيدا، حذاري من أن تكشف أمرهما.
سنحبسهما في سجن انفرادي، وهذا سجين آخر.
أجل، المبجل بوتيفار أمر بإرساله إلى السجن.
أرى ملابسه فاخرة، ترى من هو؟
يقول الموقر رودامون إن هذا السجين يفوق جميع من تعرفه شرفا.
هل تعني رودامون رئيس حرس قصر المبجل بوتيفار؟
أجل، هو يا سيدي. اسم هذا السجين يوزرسيف، وهو المباشر والمستشار السابق للمبجل بوتيفار.
بإمكانك الانصراف، السجن لا يليق بك. ماذا حصل حتى ينتهي أمرك إلى هنا؟
جرمي أني عصيت ساداتي.
سوف تتعلم الطاعة هنا، ولكني كلما نظرت إليك رأيتك لا تشبه الغلمان والعبيد.
لا تقنطني من نفسي أيها الموقر كيدامين. أتمنى أن أكون عبدا صالحا.
لننتظر ونرى إن كنت صادقا. أشدد عليك أن تتجنب الشجار مع سجناء زاويرا، فهم مخلوقات خطيرة جدا. أيها الحراس.
نعم.
خذوه إلى السجن العام، جردوه من الحلي التي عليه، وضعوا الأغلال في قدميه.
هيا تحرك.
أيها الحارس.
نعم أيها الموقر.
انتهت مهمتنا، فلنذهب.
هيا.
استمعنا اليوم لائتمار زليخة وصويحباتها بسيدنا يوسف الصديق عليه السلام، وإلقائه في السجن مظلوما لإبائه الفاحشة التي أغري بها وأغوي وحض عليها، وقد استبشر بالسجن طلبا للعافية من الذنب. وسنعرف أحواله فيما بعد في الحلقة القادمة من مسلسل يوسف الصديق من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يحييكم أطيب تحية متمنيا لكم سيرة يوسف عليه السلام.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، رائد دباب، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق، من إخراج كريم حسن.
لذلك ضاق بوجه الوجود، وسرت وحيدا بدرب اضطراب. لذلك ضاق بوجه الوجود، وسرت وحيدا بدرب اضطراب. وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وقد بر رجاء الذي استطار.
إلهي أعيش.